يقظة الفطرة عند الشدائد، هذا ملموس أكثر. في حالات الشدة هناك ركام على فطرة الإنسان ينزاح، عندما ينزاح الفطرة ترجع إلى جدتها إلى صفائها، تشعر بوجوده سبحانه وتعالى شعورا مباشرا. الإيمان بالله مغروز في طينة الإنسان، فالإنسان بفطرته مخلوق مألوه محتاج إلى مركز استناده الذي يرتبط به بفطرته. إله يعني ينجذب إليه الكون حاجة وحبا، كل موجود هو مألوه، ولكن انشغال الإنسان بمشاغله المختلفة وعواطفه تجاه ما يحبه يحجبه عن معرفة نقطة ارتكازه والاتجاه إليها. وعندما يقع في خطر ويفقد الأمل بأسباب النجاة وتنقطع به السبل، تستيقظ فطرته الخامدة ويتجه غريزيا وفطريا إلى الغني بالذات سبحانه، فيطلب منه النجاة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وهو الذي يسيركم في البحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الصادق عليه السلام، جاء إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله دلني على الله، فلقد أكثر علي المجادلون وحيروني، ما ترونه من شبهات فكرية على الإسلام، على وجود الله عز وجل، من الملحدين، من الغربيين، من الماديين، على النبوة، على الإمامة، كله استنفذ في التاريخ، حتى أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كل تهمهم قالوها. هذا الشخص يقول له: حيروني، أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له عليه السلام: انظروا، الإمام لما ينظر إليه يعرف أنه هو عنده حالة قطع به في سفينة، بمجرد أن ينظر إليه. القدرة عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، القدرة أنه إذا توجهت نفسه إلى الشيء يعلمه. تاريخ هذا الشخص عرفه، سأله: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. إذن هذه الحالة، حالة الشدة التي تكون على الإنسان، هذه الشدة نفعها أن الركام الذي يكون على الفطرة ينزاح، تعود الفطرة جديدة. كان يوجد شاب متدين من الكويت في أول نشأته، أراد أن يسافر للدراسة في الغرب، خفنا على تدينه، أراد أن يدرس، هو يدرس كابتن ناقلات نفط، والحمد لله ثبت على تدينه. ثم كان يأتي يمر علينا، نقل هذه القصة، يقول: كانوا الطاقم كله، الكابتن والطاقم حوالي 20-30، جوهم العام جو فاسد، يشربون الخمر، وهذا الكابتن ملحد، عندما يروني أصلي أو لا أشاركهم في أعمالهم يسخرون مني أو ينكمشون عني ولكن يحترموني. أقول في يوم في وسط المحيط جاءت عاصفة، يقول هذه الناقلة الضخمة صارت مثل الريشة، شغلنا كل الموتورات الإضافية، ما أعرف 10 أو 12 قال، شغلنا الموتورات الإضافية ولا فائدة أبدا، مثل الريشة تلعب بها الأمواج، يقول ما يمكننا أن نعمل شيء. كل في ذلك الوقت أنا اغتنمت فرصة، جئت للكابتن قلت له الآن ماذا ترى؟ قال ما عندنا شيء، ممكن نموت. قال لهم ما تشعر أنه يوجد من يستطيع أن ينجينا؟ قال بلى يا علي، أنت تكلم معه، أنا ما أستطيع أن أتكلم معه. إذن حتى هذا الملحد في حالة الشدة ركام، حتى لو كان الركام أمتار من الكونكريت المسلح يتكسر وتخرج الفطرة ويشعر بوجود الله عز وجل، ولأنه هو مجرم يقول له أنا ما أتكلم معه، أنت يا علي تكلم معه. يقول فاستغثنا بالله عز وجل وبقدرة قادر ما زال أن انفرج الأمر وذهبت العاصفة. والحمد لله رب العالمين.
صدقيني 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 أنا لا أرجو سواك، صدقيني أنا لا أحيا بلاك، صدقيني أنا لا أرجو سواك، صدقيني أنا لا أحيا بلاك، يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي، أستقي منك النجاة، يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي، أستقي منك النجاة، صدقيني. رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي، يرنو وجودي المستكين إليك رحمة خالقي، يا رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي، يرنو وجودي المستكين إليك رحمة خالقي، عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي، جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق، عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي، جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق، صدقيني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله الله الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
الله
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة لا إله إلا الله محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم له اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
سكوت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي سكوت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الواحد البر إلى الواحد البر الذي فاض نوره وعم الورى طرا بجذل المواهب مجيري من اليوم المخيف ولا صري وأسمح غفا غفار وأكرم واهب مجيري مجيري من اليوم المخيف وناصري وأسمح غفار وأكرم واهب فما زال يوليني الجميل فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب هو الملك الأعلى هو الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك أرديه لنيل مطالبي هو الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان أسعد الله أيامكم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل يأتيكم برنامج أدب المقاومة. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:52 في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. مستمعينا الكرام على مدى نصف الساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء. عند 3:05 يأتيكم صفحات من التاريخ. تلاوة وتبيان في الساعة 3:09. أيها الأحبة موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم وطيبها بكل ما يسركم. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، راجينا أن تقضوا أوقات حافلة بكل ما هو مفيد ونافع عبر برنامجكم الذي نستعرض من خلاله نتاجات شعراء المقاومة. رافقونا أيها الأحبة.
أيها الأحبة، الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي من مواليد محافظة ديالة بالعراق عام 1960، وهو مقيم في النمسا. بدأ الكتابة في سن مبكرة، وفي سن 15 فاز بجائزة أدبية في مسابقة تلفاز ميسان. يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية من جامعة البصرة عام 1982، عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، وعضو جماعة الأدب الحديثة في القاهرة، عضو جماعة الديوان الشعرية في مراكش. يمارس أنواع الكتابة الأدبية في الإبداع والنقد، وله مساهمات في السياسة والاقتصاد والترجمة.
أصدر مجلة ساري في النمسا، وهي دورية ثقافية عامة باللغتين العربية والألمانية، صدرت منها 4 أعداد بين حزيران 1998 وآذار 1999، وأصدر مجلة ضفاف في حزيران 1999، وهي فصلية ثقافية عامة صدر منها حتى الآن 17 عددا، وهي مستمرة في الصدور. له في مجال الشعر وطن الحب، وطن الكبرياء، بغداد 1988، ما قالته النخلة للعشاق، بغداد 1990، تأملات قبل السفر، بغداد 1991، منفيون من جنة الشيطان، المكسيك عام 2003، الدخول في خبري كان، القاهرة 2004.
مستمعينا الأعزاء، في قصائد الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي ثنائية شعرية جميلة جامعة بين وضوح اللغة وبساطة المفردات، مع عمق المضامين الصارخة بالتمرد ضد جبروت اللا جدوى وقبح المصير. وأفضل تعبير عن ذلك نراه في مجموعته العربية منفيون في جنة الشيطان، حيث يختصر الشاعر موقفه عبر المقطوعة التالية:
لقد نجونا، رأس المال ينمو، الفقراء يغرقون في بحر الفوائض المالية، كل العالم يمضي للأمام، الأرباح ترتفع، الأسعار تعمل أثرها، تدوي، رأس المال ينمو.
ومن البديهي مستمعينا الأفاضل أن معرفة حياة المبدع وظروفه تساعد كثيرا على تفهم مضامين إبداعاته والتفاعل معها بصورة أعمق وأكثر موضوعية. ووديع العبيدي اتخذ من النمسا موطنه الثاني، وبما أنها كما هو معلوم ناطقة بالألمانية، فإن الشاعر قد تضلع بهذه اللغة إلى حد أنها صارت لغة تعبيره الأدبي الثانية بعد العربية. وهذه الثنائية الثقافية اللغوية لابد أن تترك أثرها في الإبداع الأدبي. ورغم الاختلافات الكثيرة بين الثقافتين العراقية العربية والنمساوية الجرمانية، إلا أنه كان يبدو ثمة تشابه بين الروحين العراقية والجرمانية، حيث تهيمن تلك الازدواجية الحادة بين إحساسين متصارعين، الروح العذرية الرومانسية الحالمة بحياة فردوسية خالدة ومجتمع ملائكي فاضل ومواجهة واقع قبيح وحياة عابثة ومجتمع قاس وموت رابض لا يرحم، والتصادم بين هذين الطرفين المتناقضين أي الروح الحالمة والواقع المشوهة يخلق في الإنسان نفسية متشائمة ورؤية سوداوية متمردة خائبة بائسة.
ويمكن اعتبار شاعر الحداثة العراقية السياب أفضل من عبر عن هذه الروح العراقية شعرياً. يستخدم وديع العبيدي مثل كثير من الشعراء الرموز التاريخية والأسطورية في قصائده مثل آدم، حمورابي، جلجامش، يوسف النجار وغيرهم، إلا أنه يضفي تمرده الخاص به على هذه الرموز ويغير تماما معانيها المعروفة. لهذا نرى مثلا نبي الطوفان و خلود الإنسان يتحول إلى لاجئ سياسي، فيقول عنه:
في سجن تسفير الأجانب قابعا في زاوية باردة، خلفه تحتشد عناوين العشاق والسجناء.
قصائده جميعها ذات مضامين إنسانية شمولية، بما فيها القصائد الذاتية التي يتحدث فيها عن نفسه. هناك في منتصف الليل إذا سمعت صوت الصحون فلا تحسبني جائعا وإنما أنتحر على الطريقة الملكية عملا بوصية أبي قراط، فميتة التخمة أفضل من ميتة الجوع. أعزائنا الأفاضل، إن تمرد شاعرنا ليس فقط ضد مجتمعه الشرقي العالم ثالثي، بل أيضا ضد المجتمعات الحداثوية المتقدمة. يحيى القرن الحادي والعشرون، قرن العبوديات في الشرق، عبودية الغيبيات في الغرب، عبودية الآلهة في كل العالم، عبودية رأس المال إله الجميع.
مستمعينا الأعزاء، فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية في قصائد الشاعر وديع العبيدي نتوقف عند الحوار التالي.
أحييكم مستمعينا الأفاضل، أفضل التحية، وأحيي ضيفي الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران. دكتور،
نعم.
عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي نلاحظ هناك أبعاد إنسانية تدل على شعوره الحاد بالغربة والحنين إلى الوطن، كذلك محاولة توظيفه لهذه الأبعاد في أشعاره المقاومة للحكومات الظالمة المستبدة. حضرتكم كيف تستقرؤون هذه الأبعاد في أشعاره؟
نعم، في البداية وجه تحياتي لكم وللمستمعين الكرام. حديثنا كما ورد في سؤالكم يدور حول الشاعر والناقد والكاتب العراقي المعاصر المغترب وديع العبيدي، الذي كاد أن يكون الشعور بالغربة والاغتراب والحنين إلى الوطن هاجسه الوحيد في معظم كتاباتي، ومنها على سبيل المثال قصيدته أذكر أني عراقي فأبكي. هذه القصيدة التي تعتبر من قصائدي الأخيرة، يرسم لنا فيها صورة شعرية رائعة عن ما يجول في خاطري عن الوطن من منفاه البعيد في أوروبا. فيكتب معاتبا إيام حيلا ضاقت بي الأرض، ضاقت دروب الخليقة، لا مسكن يحتويني ولا حديقة ترتويني. يتابع في نفس هذه القصيدة كتابته ويسأل نفسه متعجبا، يقول: لماذا أحب البلاد التي عذبتني؟ أحب الدماء التي شردتني، الليالي التي لم أرتوي من سناها. لماذا إلى الآن أكتب في لغة ترفع السيف ضدي وتدهسني ملامحها؟ يعني يشير إلى الطابع المقاوم،
نعم،
السياسي المقاوم لأشعاره. للمرأة باعتبارها تمثل الرمز للأرض وللوطن في شعر هذا الشعر وفي نتاجات معظم الشعراء المعاصرين،
نعم،
لها طبعا حضور في أشعاره، فهي عنده مثال صدقه فآمن به. ولكنه لما جفاه الوطن عاتب المرأة لأنها علمته عشقا، نعم، اكتشف فيما بعد أنه كذبة. يعني عشق الوطن حسب رأيه طبعا
نتيجة
المعاناة أنه كذبة حكومات توالت على حكم بلده. فقال في هذا المجال: ولكن النساء جميعا تموهن خلف حجاب الحكومات، وكل النساء وكل الحكومات والمستمعين والمستمعات، كل البلاد سواسية في ناظري، كلهم كلهن كذبوا كذبنا علي. حيث يرى هنا الشاعر وديع العبيدي بهذه القصيدة أن الحكومات المتعاقبة تكذب على شعوبها، ولذلك لم يعد يثق بالحكومات التي توالت على ريادة السلطة. ومهما حاول التخلص من بلدي ومن صفته وهويته الوطنية، يبدو متعلقا بوطنه لا يستطيع أن يفارقه. حيث يقول في هذا المجال: بعد 20، 30 أو 50 ما زلت غريبا وحيدا حزينا، أحاول أن أنزع الجلد واللون، أن أقلع ظفري. بالمناسبة كلمة ظفري جاءت في قصيدة الشاعر على شكل إظفري أو إظفري، لكن يعني شكل صحيح هو ظفري. يقول: أحاول أن أنزع الجلد واللون، أن أقلع ظفري، أذبح القلب والذكريات، أخرج من شرنقة الموت لأصبح شخصا جديدا خارج كل الحدود، كل حدود الوقت والأمكنة. وبعد ذلك يعود في القصيدة ذاتها ليذكرنا بعشقه وحبه الذي تركه في الوطن، والذي كان يعاني كما كان هو نفسه يعاني عندما كان يعيش في وطني. يقول: تركت فؤادي هناك وراء الحدود، تنهشه الجند والكلاب السلوقية. وفي الختام، ختام هذه القصيدة أو هذا الديوان، يحذرنا الشاعر وديع العبيدي وينبئنا أن كتابته هي الرصاصة التي تقتلنا. ولكن هذا الشاعر والكاتب الإنسان لم ينس همه، لم ينس حبه وعشقه، لم ينس الوطن في الحقيقة. ولذلك قال في قصيدته الشحاذ من منفاه في لندن، شير إلى بعض المناطق في لندن، يقول في هايد بارك: كان كثيرون يخطبون وكثيرون يستمعون بعيونهم، في داخلي كان صراخ بعيد: من منكم قتل وطني؟ هذه هي نهاية القصيدة، وهذه هي نهاية حديثنا.
شكرا جزيلا لك، حفظك الباري. والدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من طهران، حفظكم الباري ورعاك.
موفقين إن شاء الله.
ابقوا معنا أيها الكرام لنواصل استعراض طائفة أخرى من قصائد الشعر العراقي المعاصر وديع العبيدي، وذلك ضمن برنامج أدب المقاومة.
أدب المقاومة. المقاومة، برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أحبتنا الكرام، الملاحظ أن أجواء قصائد العبيدي عموماً أقرب إلى أجواء الحكاية والأقصوصة، حيث تكون لغة القصيدة أقرب إلى لغة الحوار، ويمكن اعتبار قصيدتي لا تنتظريني يا أمي من أجمل وأفضل النماذج الحكائية الحوارية. فلنستمع إلى المقطع التالي.
اخلع جواربك قبل النوم، تقول أمي، وتضع علي غطاء آخر. أقول لها كيف أخلع جواربي، وضابط الصف يدعوني كل لحظة، وأناشيد الحرب كلما أحست بالضجر تدعوني. وأنت من الأفضل أن تذهبي للنوم ولا تتفقديني دائما أينما أذهب. هل أبقى دائما طفلك المدلل؟ نحن الآن في زمن آخر، ولقد كبرت كثيرا، والشيب ظهر في صدغي. إني لم أخلق لك فقط، كثيرون لهم حصة في دمي ودقائق عمري.
مستمعين الأفاضل، في قصيدته الأخيرة وأذكر أني عراقي فأبكي، يرسم لنا الأستاذ وديع العبيدي في صورة شعرية رائعة ما يجول في خاطره عن الوطن من منفاه البريطاني البعيد، فيكتب معاتبا إياه:
ضاقت دروب الخليقة، لا مسكن يحتويني ولا خلة، هل من العيب أن يبكي الرجل وطن ولو لومضة من الزمن؟ أنا بكيته وأجهشت بكاء، لماذا أحب البلاد التي عذبتني؟ أحب الدماء التي شردتني، الليالي التي لم أرتوي من سناها. لماذا إلى الآن أكتب في لغة ترفع السيف ضدي وتدهسني ملامحها؟
نعم أيها الأفاضل، ويرى الشاعر وديع العبيدي أن الحكومات المتعاقبة تكذب على شعوبها فيصورها بمن يحب، ألا وهو المرأة التي لم يعد يثق بها رغم أنها تعيش كيانه وذاته، كما لم يعد يثق بالحكومات التي توالت على ريادة السلطة في بلاده، ومهما حاول التخلص من بلده ومن صفته الوطنية فهو متعلق به لا يفارقه. بعد 20، 30، أو 50 ما زلت غريبا وحيدا حزينا، أحاول أن أنزع الجلد واللون، أن أقلع إظفري، أذبح القلب والذكريات، أخرج من شرنقة الموت لأصبح شخصا جديدا خارج كل حدود الوقت والأمكنة، أعود يذكرني سائق الباص أني عراقي.
وفي النهاية أعزائي المستمعين، يحذرنا الشاعر، ينبئنا أن كتابته كتابتنا هي الرصاصة التي تقتلنا، فيقول: توقيعك الذهبي، مركزك الملكي، سك عبوديتك، تقرير موت محتم، لا تهم الشظية، لا تكترث للرصاصة. هذا الشاعر والكاتب الإنسان لم ينسى همه، حبه، لم ينسى الوطن، ولذلك هتف قائلا في قصيدته الشحاذ:
في الهايد بارك كان كثيرون يخطبون، وكثيرون يستمعون بعيونهم، في داخلي كان صراخ بعيد: من منكم قتل وطني؟
مستمعينا الأفاضل، ختاما تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وملتقانا معكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله. كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مما يعتبر في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالأسد والنمر والحية، فإذا كان من شعر أو وبر النمر هذا اللباس فلا يجوز الصلاة فيه، سواء كان مما تحله الحياة كالجلد أم لا كالشعر والوبر، وسواء كان من ذي نفس سائلة أم لا، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أم لا، وسواء كان ملبوسا أو محمولا، حتى الشعر الواقع منه من هذا الحيوان الذي غير مأكول اللحم على لباس المصلي فعليه فلا تجوز الصلاة إذا كان على بدن المصلي شيء من حيوان لا يؤكل لحمه ولو بمقدار الشعرة الواحدة. مسألة: إذا صلى في غير المأكول جهلا به، أي جهلا بالموضوع، أنا صليت في لباس وعليه شعر من قطة وبعد الفراغ علمت بذلك، صحت صلاة هذا المصلي. وكذا إذا كان ناسيا، أنا أعلم أن هذا اللباس فيه من حيوان لا يؤكل لحمه مثل جلد أسد أو نمر مثلا أو غير ذلك، هذا اللباس أنا أدري أنه ما أصلي به، ولكن مرة من المرات انسيت وصليت فيه نسيانا فصلاته صحيحة. أو كان جاهلا بالحكم، كنت لا أعلم أنه لا تصح الصلاة في هذا اللباس الذي مأخوذ من حيوان لا يؤكل لحمه، فمع ذلك أنا ما أدري وصليت فيه فصلاتي صحيحة. أو ناسيا له، يعني أنه أعلم بالحكم، أو كان جاهلا بالحكم، يعني أنه جاهلا بالحكم أنه لا أعلم أنه لا يجوز، قلنا أو ناسيا له أي للحكم، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير. ما مثلا إذا كان شاكا أو محتملا لعدم الجواز ولم يسأل مع إمكانه فيعد جاهل مقصر. فإذا كان جاهلا للحكم وكنت لا أعلم أنه لا تجوز الصلاة بلباس مأخوذ من حيوان لا يؤكل لحمه، وهذا الجهل إذا كان عن تقصير، يعني شنو شاك أو محتمل للحرمة وأتمكن أن أسأل ومع ذلك ما سألت فصلاتي باطلة. مسألة إذا شك في اللباس في أنه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبك يداويني يا الساكن بعيني يا شمعة سنيني ليك أنا مشتاق، مشتاق لك روحي يا بلسم جروحي ما بطلت نوحي، عذبني الفراق عذبني الفراق بصوتي صوت الجرح ضايق قريبة من محد ما هشك دموع حبيبة صوت يصرخ من جرح غايب قريبة من واحد ما نشف دموع حبيبة
يا مطول الغيبة ما لحظة ننساك محبوب شي جيبة دلالي ناداك لو تسمع هاتي تاخذني وياك يا المهدي دمعاتي لم تجري بهواك يا المهدي دمعاتي لم تجري بهواك حبك ذبحني بسيف والحب فارض مو كيف صرت انت اول ضيف صرت انت اول ضيف دلالي لاقاك يا شوقي واحلامي يا جرحي والامي يا فرحة ايامي يا قرة العين يا ساكن قاسي تذكرني لو ناسي ما شيبت راسي شيبت لسنين من غريب وعايش الدنيا غريبة من محب ما نشف دموع حبيبة من غريب وعايش الدنيا غريبة من واحد ما نشف دموع حبيبة
داويني يا ساكن بعيني يا شمعة سنيني ليك أنا مشتاق مشتاق لك روحي يا بلسم جروحي ما بطلت نوحي عذبني الفراق عذبني الفراق صوتي صوت من جرح ضايق قريبة من محب ما نشف دموع حبيبة صوت يصرخ من جرح ضايق قريبة من محب ما نشف دموع حبيبة
يا المهدي لون نورك نور على العين نبعنا ونزورك عالهامة ماشين من ترفع الراية تبجي الموالين يمك ندك داية دم الشرايين يمك ندك داية دم الشرايين